يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله
ومنها أيضا خاتمة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وأحييكم إلى هذه الحلقة الثانية من حلقات برنامجكم المصباح. أيها الإخوة والأخوات، يا أحباب محمد صلى الله عليه وسلم وأتباع شريعته وملته، حينما صدع نبينا عليه الصلاة والسلام بدعوة الحق في مكة، واجهه أكثر أهل مكة بالصدود والنكران، بل وتطور الأمر إلى الأذى القولي والفعلي. وإذا كان هذا فيما يخص نفسه الشريفة عليه الصلاة والسلام، فإن هذا سرى أيضا من باب أولى إلى أتباعه الذين قبلوا دعوته وساروا على منهجه من الأحرار والعبيد. ومع شدة ألوان الأذى والعذاب التي تلقاها عليه الصلاة والسلام وتلقاها أصحابه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان رابط الجأش، وكان محافظا على قضية أساسية مهمة جدا في تعامله مع هؤلاء الخصوم والأعداء. تلكم القضية أيها الإخوة هي قضية الثبات على مبدأ حسن الخلق. ولهذا كان في أوائل ما نزل من السور المكية سورة القلم، والتي صدرت بتزكية عظيمة لا يوجد أعظم منها في تزكيته صلى الله عليه وسلم، حينما أخبر الله عنه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. وفي هذه الآية العظيمة دلالات كثيرة، منها أن الله سبحانه وتعالى زكى نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه التزكية التي دلت على أنه صلى الله عليه وسلم استعلى على عرش الأخلاق، وأيضا أوتي خلقا عظيما وليس مجرد أي خلق. والأمر الثاني، نزلت هذه الآية بعد عدة مواقف تعرض فيها النبي صلى الله عليه وسلم لألوان وصنوف من الأذى. أيها الإخوة والأخوات، إن هذا المبدأ لم يكن القرآن ليتنزل ليربي نبيه صلى الله عليه وسلم فقط على هذا المبدأ، بل كان يدعو جميع المؤمنين للمحافظة عليه حتى وهم في مقام المجادلة والمناظرة مع خصومهم من أهل الكتاب ومن غيرهم أيضا. يقول الله تبارك وتعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وفي الوقت نفسه أيضا أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالمحافظة على مبدأ الأخلاق. لماذا؟ لأن الإنسان الذي ليس له خلق ليس له دعوة. الإنسان الذي لا يحمل الخلق الحسن في دعوته لا يمكن أن تنجح. ومن هنا أدرك الأعداء المنصرون وغيرهم الذين يريدون أن يوصلوا رسالتهم إلى الناس الفقراء والناس المرضى أن أفضل طريق لكسب قلوب هؤلاء المساكين هي الإحسان إليهم بإعطائهم الدواء والعلاج والمال ونحو ذلك. ولهذا نلحظ في السور المكية تركيزا ظاهرا على قضية عجيبة جدا، ألا وهي قضية إطعام المساكين وكذلك القول الحسن والإحسان إلى الخلق عموما. نقرأ مثلا ذلك في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحاقة على سبيل المثال، يقول الله جل وعلا في بيان أسباب دخول من دخل النار إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. وهنا يتساءل الإنسان أي مقارنة بين قضية الكفر وبين قضية أنه لا يحض على طعام المسكين، لكنها إشارة واضحة جدا للدلالة على أثر هذا المعنى في كسب دعوة الخلق، وأيضا أثره السيء، يعني منع الإطعام للمساكين أثره السيء على صد الناس عن الحق. ونقرأ أيضا في سورة الماعون أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وفي سورة المدثر لما ذكر الله تعالى أسباب دخول النار قالوا فيما قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وأعجب من هذا أيها الإخوة والأخوات أن الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الإنسان في أسباب دخول أهل الجنة الجنة جعل الله وإياكم من أهلها، قالوا الله سبحانه وتعالى يقول عنهم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، مع أن الأسير في مقام حرب وفي مقام خصومة، ولكن أهل الإسلام لا تتزعزع مبادئهم حتى وإن كانوا مع الخصوم. خذوا مثالا آخر يوضح ذلك أيضا، وأعني بذلك قضية الثبات على مبدأ الأخلاق وإن كنت تتعامل مع خصوم وأعداء. النبي عليه الصلاة والسلام عاش في مكة 13 سنة، وقبل نبوته عليه الصلاة والسلام لم يحفظ عنه أنه كذب مرة واحدة، ولم يحفظ أنه غدر بعهد، ولم يحفظ أنه فجر في خصومه. ولهذا استدل من استدل من عقلاء قريش على صدقه صلى الله عليه وسلم في رسالته بقوله: لم يكن هذا الرجل ليكذب على الله ويدع الكذب على الناس. هذا مستحيل. إنسان عرفه الناس بالصدق في الأمان، بالصدق في الحديث وكذلك بالأمانة مع الخلق، هل يمكن أن يكذب على الخالق؟ معاذ الله. ولهذا قادهم هذا الاستدلال العقلي وهذه الحالة التي كان عليها صلى الله عليه وسلم، قادهم ذلك إلى الإسلام. وأبو سفيان في فترة الهدنة لما استدعاه هرقل في الشام، استدعاه لما قال: هل ها هنا رجل من أهل هذا، هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل؟ لما بلغه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته إلى الإسلام، قالوا: نعم فلان. فجاءوا بأبي سفيان، فكان فيما سأله من الأسئلة: كيف الحال بينكم؟ قال: نحن في هدنة أو في مرحلة هدنة، لا ندري ما الذي يصنع بنا. وقال له أيضا: هل هذا الرجل يغدر أو يكذب؟ قال لا. إذن هذا السجل الناصع مع الخصوم صار أداة قوية، وصار وسيلة قوية في دعوة كثير من الناس إلى الإسلام وفي تصديقهم بدعوته صلى الله عليه وسلم. مثال ثالث أيضا من واقع السيرة النبوية: النبي عليه الصلاة والسلام تمكن من كثير من خصوم وأعدائه يوم فتح مكة، فجيء بعدد من صناديد الكفر الذين بقوا يوم الفتح، فقال لهم قولة الإنسان المقتدر على إيقاع العقوبة: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. هنا الآن يقولون هذه الكلمة مع أنهم قبل 8 سنوات طردوه من مكة، مكة التي عاش فيها وترعرع فيها وأحبها حبا عظيما، حتى قال وهو واقف عليه الصلاة والسلام على جبل من جبالها: والله إنك لمن أحب البلاد إلى الله، ووالله لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. ولكن قدر الله عز وجل تم بأن تنتقل دولة الإسلام من مكة إلى المدينة. ومع هذا يقول لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. اللهم صل وسلم على سيدي الأولين والآخرين، وصل وسلم وبارك على من أوتي هذا الخلق العظيم. هذه أيها الإخوة، هذه هي أخلاقنا، هذه هي سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، تقول للناس: نحن أصحاب مبادئ ونحن أصحاب أخلاق، لا نتنازل عنها ولا نتركها وإن تركها خصمنا أو اعتدى علينا خصمنا. ولهذا أقول إن الإنسان الذي فعلا يريد الاتباع الصادق للنبي عليه الصلاة والسلام في شدته وفي رخائه، في تعامله مع إخوانه، في تعامله مع خصومه، لا يتنازل أبدا عن مبادئه، فالمبادئ لا تتجزأ أبدا أيها الإخوة والأخوات. لو أردنا أن نطل إطلالة على واقع، لا أقول المسلمين مع الكفار، بل المسلمين مع بعضهم في مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك، على تويتر، على غيرها من المواقع، ستجد أمرا محزنا جدا. ستجد أناس تخلوا عن هذه المبادئ لأنه اختلف مع صاحبه أو صديقه أو مع من يحاوره أيا كان هذا الشخص، فتجد لغة السب ولغة الشتم ولغة التخوين ولغة التكذيب ونحو ذلك من الألفاظ التي لا تزيد المسلمين إلا فرقة وتشتتا. أيها الأحبة، من كان يريد أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان يريد أن يقتدي أو يمتثل قول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فليتأسى بأخلاقه فليتأسى به في كل شيء، في عبادته، في معاملته، في كل أحواله، ليتحقق له بذلك التأسي الحقيقي. أما أن يأخذ جزءا من الدين ويترك بعضه، فهذا في الحقيقة تأس ناقص. إن المؤمن والمسلم الذي يتدبر القرآن الكريم سيجد أن القرآن ممتلئ جدا بالنصوص التي تأمر بحسن الخلق مع القريب والبعيد، مع الصديق ومع العدو، ولا يستثنى من ذلك إلا حالات خاصة نقرأ مثلا في قول الله تبارك وتعالى: وقولوا للناس حسنا. هذه أمر الله بها بني إسرائيل، وأمرنا الله تعالى بها في سورة الإسراء بقوله عز وجل: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. ونقرأ في قول الله سبحانه وتعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، في آيات كثيرة جدا تحث على مكارم الأخلاق. أيها الإخوة والأخوات، إن كل هذه الآيات والنصوص الكريمة التي أشرنا إلى جزء يسير منها، إنها تحمل كلمة أو جملة يمكن أن أختصرها بقولي: إننا إذا كنا نريد كسب العالم فلنقدمها لهم بأخلاق حسنة. لا يمكن أن ننتظر من عدو أو من خصم أو من إنسان مخالف لنا في الدين أو في الفكر أن يقبل دعوتنا بأخلاق سيئة، كلا والله، يأبى الله ذلك، ويأبى رسوله صلى الله عليه وسلم، وتأبى رسالته وسيرته أن تصدق هذا. فإن النفوس جبلت على قبول القول الحسن والاستماع إلى صاحب الخلق الحسن. اللهم كما هديتنا لهذا الدين فاهدنا للدخول فيه كافة، اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا. إلى هنا تنتهي حلقتنا هذه، وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار.